أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بفضله وبكرمه وبرحمته، وأن يعتقنا والمسلمين أجمعين من عذاب النار. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعيننا من الخيانة، وألسنتنا من الكذب. اللهم أعز دينك والعاملين له، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم اهزم الكفر والكافرين. اللهم إنا نجعلك في نحور الظالمين، ونعوذ بك من شرورهم أجمعين. اللهم احفظ بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء، اللهم احفظ دماء المسلمين، ورد كيد المعتدين، إنك على كل شيء قدير. ثم أما بعد، إخوتي الأحبة، فانتهيت في اللقاء السابق من الحديث حول قول الحق تبارك وتعالى في شأن المنافقين: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وقلت: لا ينبغي أن تعجب أبدا بمال الكافر وبما آتى الله تبارك وتعالى الكافرين، فإن الله تبارك وتعالى يشقيهم بما آتاهم في الدنيا تعبا في جمع هذا المال، ويشقيهم بذلك في الآخرة، فلا حظ لهم عند الله تبارك وتعالى، ما لهم في الآخرة من خلاق. وإنما يتمنى العبد مالا عند الغير أو علما عند الغير إذا وجد غيره قد استخدمه ربه تبارك وتعالى في استخدام ماله في الإنفاق في سبيل الله، أو في استخدام علمه في إعلاء كلمة الله. وهذا حديث نبينا صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله المال فسلطه على إنفاقه أو فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين. إذن هاتان حالتان يتمنى العبد فيهما ما عند غيره من مال أو من علم، إذا وجدت صاحب المال ينفق ماله ويستخدمه في القربات إلى الله تبارك وتعالى وفي الإنفاق في سبيل الله، وإذا وجدت صاحب العلم يستخدم علمه في الدعوة إلى الله وهو من العاملين بما علم، أما غير ذلك فلا ينبغي أن تتمنى مالا عند الغير، فربما يهلكك الله تبارك وتعالى بهذا المال. ومن ثم نهى ربنا تبارك وتعالى أحب خلقه محمدا صلى الله عليه وسلم عن الإعجاب بمال المنافقين، فقال فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. ثم بعد ذلك تتوالى الصورة المباركة في كشف أهل النفاق، وقلت لكم سابقا إن المنافق كثير الحلف، والله تبارك وتعالى يذم الحلافين، فقال جل وعلا بل توعدهم بالعذاب ويل لكل حلاف مهين، حلاف كثير الحلف، لا ينبغي أبدا أن تكثر من الحلف ولا تحلف إلا لضرورة أو لتأكيد شيء، أما كثرة الحلف فلا ينبغي أن يكون العبد حلافا، فلقد قال ربنا تبارك وتعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، ما هو كل شيء والله والله والله، إذا كان في تقوى، إذا كان في بر، إذا كان في إصلاح بين الناس فلا بأس، أما في غير ذلك فلا ينبغي أن تتعرض دائما للأيمان. فمن صمات المنافقين كثرة الحلف وحلف بالله وكذب، ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى ويحلفون بالله إنهم لمنكم، لمنكم يعني إنهم لمؤمنون مثلكم، ويحلفون بالله إنهم لمنكم. هل يحتاج الأمر أن تحلف بالله أنك مؤمن؟ دع أعمالك تشهد على إيمانك. هل جاء أبو بكر رضي الله عنه وحلف للنبي وقال له والله إني لمؤمن؟ أبدا. ولا فعلها عمر ولا عثمان ولا علي ولا سعد، الصادقون لا يحلفون على إيمانهم، إنما تشهد أعمالهم على إيمانهم، على صدق نياتهم وعلى الخير الذي في قلوبهم، إنما الذي يحلف يعلم أن الناس تكذبه ويعلم أن باطنه يخالف ظاهره، هذا الذي يحتاج دائما إلى الأيمان. لكن لو علم الناس عنك الصدق فبمجرد أن تقول قرأت بالأمس كذا أو فعلت بالأمس كذا أو قابلت فلانا لا أحد يقول لك احلف، أما من اشتهر عند الناس بالكذب فدائما لو جاء يخبرهم بخبر قالوا له احلف، لسعاد كمان لو حلف بالله لا يصدقونه، ألا يقولوا له احلف برحمة أبوك؟ نعم سبحان الله. وفي ناس هكذا يعني ممكن يحلف بالله كاذبا ولا يحلف بأبيه كاذبا، سبحان الله. وإن كان الحلف بالأب أصلا شرك، لا يجوز أصلا أن تحلف بغير الله، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، من حلف بغير الله فقد أشرك، من حلف بغير الله فليقل لا إله إلا الله، تعود على ذلك، لا تحلف عن لسانك دائما، لسان بعض الإخوة دارج خاصة عند أهل مصر دائما، والنبي اعمل لي كذا، والنبي طب كذا، طب والنبي أشوف فلان، طب والنبي على طول، لا، عود نفسك ألا تحلف إلا بالله، فإن تعود لسانك على الحلف بالنبي عليه الصلاة والسلام فذكر نفسك بعدها وقل لا إله إلا الله حتى تتعود ألا تحلف إلا بالله. ويحلفون بالله إنهم لمنكم يعني مؤمنون، وإنهم ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم. من الذي يرد على يمينهم؟ علام الغيوب الذي يعلم حقيقة القلوب جل وعلا، الذي يعلم السر وأخفى، فأنت تحلف بالله إنك لمؤمن
فيرد عليك ربنا تبارك وتعالى الذي علم ما كان منك قبل أن تخلق ويقول وما هم منكم، يعني ليسوا بمؤمنين، يعني هم ليسوا مثلكم، انتبهوا. إذن فلماذا حلفوا ولماذا أقسموا بالله تبارك وتعالى؟ ولكنهم قوم يفرقون. الفرق والخوف، شدة الخوف. فلما خافوا أن يكون مصيرهم كمصير المشركين من القتل والسبي، فأرادوا أن يفروا من هذا المصير باليمين الكاذب، فأقسموا بالله إنهم من المؤمنين. فإذا الذي دفعهم لهذا اليمين هو الخوف من مصير المشركين. نقول والله الذي لا إله إلا هو، لله جل وعلا أحق أن يخافه الناس من أي أحد. إذا كنت تخشى فاخشى الله عز وجل، أتخشونه؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. فلماذا الخوف ولماذا الفرق؟ فالذي دفعهم لهذا اليمين الكاذب أو اليمين الكاذبة أنهم يخافون من مصير المشركين من القتل وغيره، فحلفوا بالله إنهم لمؤمنون، ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. أتدرون ما صفاتهم؟ هم جبناء، أهل النفاق دائما جبناء. وقلت لكم في بداية الحديث حول النفاق إنما نشأ النفاق من الجبن أصلا، فالمشرك الكافر أشجع من المنافق، لأن المشرك الكافر واجه الدعوة ورفضها وكذب بالنبي عليه الصلاة والسلام صراحة، هذا شجاع ليس بجبان. أما الثاني لا يملك هذه الشجاعة، وهو حريص على الدنيا ومنافعها، فإذا صادم أو واجه بكفره لم يستطع هذه المواجهة أو لم يطق هذه المواجهة، وهذه المواجهة ستضيع أحلامه وتضيع معها مصالحه، فماذا يفعل؟ فيظهر الإيمان ويبطن الكفر. فالمنافق جبان، فهذه سمة كل جبان، حريص على الدنيا لا يستطيع أن يعلنها صراحة. ولذلك قلت لكم في الظاهر يعلن أنه ضد ضرب العراق وضد وضد، وفي الخفاء تحت الطاولة في تسهيلات وفي موافقات على ضرب العراق. إذا المسألة واضحة، جبناء، من يفعل ذلك هو الجبان حقيقة، هو المنافق، فيظهر أنه مع المجموع الإسلامي ومع مجموع الأمة ولن يخالف الأمة، وهو ضد أي غزو للشعب المسلم العراقي حتى لا يقال أنه يوالي الكفار، ولكنه في الخفاء يوالي الكفار حقيقة ويساهم معهم ويعطي لهم التسهيلات لضرب المسلمين. فإذا هذه سماتهم، جبناء، ما يملك الشجاعة ليظهر ما في قلبه. أما المشرك فشجاع، ليس كهذا الجبان. ولذلك كان خطر هؤلاء كما قلت لكم أشد من خطر المشرك والكافر. الكافر خلاص علمنا كفره وأخذنا حذرنا منه، أما هذا الذي يصلي بجانبك ويطوف البيت بجانبك ويحج ويحرم مثلك في حج أو عمرة، أنى لك أن تكتشفه؟ كيف تكتشفه إن لم يفضحه ربه جل وعلا؟ فكانوا يقاتلون مع النبي عليه الصلاة والسلام، يخرجون للجهاد من أجل الدنيا، فكيف يكشفون؟ يكشفهم علام الغيوب جل وعلا. وأقول لك وأذكر نفسي بذلك وإياك، ما من إنسان يخفي سره عن الناس ويطلب خير الدنيا ويبيع الآخرة إلا ويكشفه الله تبارك وتعالى للمؤمنين قبل موته. لابد أن يكشف، لابد أن يكشف. قال ربنا تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. لابد أن يلحن المنافق بلحن في قوله فيخرج ما في داخله. إذن إخوة الأحبة، كونوا صادقين مع ربكم، كونوا صادقين مع ربكم، كونوا صادقين مع المؤمنين. وإياكم إياكم أن تظنوا أنكم تستطيعون أن تخدعوا ربكم أو تخدعوا المؤمنين، ولكنهم قوم يفرقون يخافون. فمن أجل ذلك أقسموا بالأيمان الكاذبة إنهم لمنكم لو يجدون ملجأ، حصونا في الجبال أو على رؤوس الجبال أو في أي مكان، لو يجدون ملجأ أو مغارات كهوف أو مدخلة أنفاق في الأرض أو سراديب لولوا إليه وهم يجمحون. كما شوف، انتبه للتعبير القرآن، لولوا إليه وهم يجمحون. هذا دليل على على كثرة جبنهم وعلى شدة هربهم من الحق. يفرون وهم يجمحون. يقولون الفرس الجموح في لغة العرب هي التي لا يوقفها اللجام، يعني حط لها اللجام ويشد الفارس اللجام ما تعبره. فرس جموح، عندنا حتى في مصر في بعض بلاد الأرياف يقول لك سفت الفرس اللجام. سفت يعني جعلته في مكان لا يؤثر فيها، لا يعني لا يوجعها، فمهما شد الفارس لا يوقفها فتسرع. فيقول هؤلاء لو وجدوا حصونا أو كهوفا أو أنفاقا في الأرض ليهربوا من شدة خوفهم من الإيمان ومن المؤمنين لولوا إليه وهم يجمحون مسرعين. فتخيل حالهم. صفة أخرى، نعم، لو أتيحت للمنافق أي فرصة لغمز المسلمين لغمز عليه، بل لو أتيحت له فرصة أن يستهزئ بالنبي عليه الصلاة والسلام استهزأ به. ما أنا الذي قلت ذلك، وإنما الذي قال ذلك علام الغيوب. قال ومنهم من يلمزك في الصدقات، يلمزون النبي عليه الصلاة والسلام في الصدقات، وبينهم بين بعض يقولون شوف هذا القسمة قسمة عدل، ويعيبون تقسيمه صلى الله عليه وسلم. ومنهم من قال للنبي عليه الصلاة والسلام اعدل، فهذه قسمة ما أريد بها وجه الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ويحك، ومن يعدل إن لم أعدل عليه الصلاة والسلام أوذي كثيرا. فلما قال ابن الخطاب دعني أضرب عنقه، قال دع، رحم الله أخي موسى، فقد أوذي أكثر من ذلك. فصبر عليه الصلاة والسلام، اعدل، يعني كأنه يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بعادل في قسم الغنائم. ومنهم من يلمزك في الصدقات، وهؤلاء أصحاب بطون وأصحاب مصالح، فإن أعطوا منها رضوا، وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. إذن فهم في الإيمان على المنافع الدنيوية، معكم إن كان في خير، عليكم إن كان في بلاء، هذه مصلحتهم في خير ومغانم. نحن ماشيين مع الموضوع ده كويس، أو جايب منافع. طيب الموضوع ده يجيب لنا وجع القلب ويقلب الناس علينا، يا عم احنا ما لنا من الكلام ده، خليه يغور اللي عندنا ده، اللاجئ اللي عندنا خليه يغور، ما لنا احنا، خليه يسلم ان شاء الله حتى يقتلوه. سبحان الله، هكذا هكذا مسلم يمسك وهو في بلد يدعي الإسلام ويسلم لأهل الكفر من أجل ذلك؟ من أجل ماذا؟ من أجل الدنيا؟ من أجل الخوف من الناس؟ وكيف بالخوف من الله تبارك وتعالى؟ إذن فإن أعطوا منها رضوا، وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. يسخطون على من؟ على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يريد ربنا تبارك وتعالى أن يبين لنا أن العطاء الذي يعطيه محمد صلى الله عليه وسلم إنما هو بوحي من الله عز وجل، فيقول: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله، مع أن الذي يعطيهم هو من حقيقة هو الرسول، هو الرسول عليه الصلاة والسلام أمام أعينهم، لكن هذا العطاء إنما هو بوحي من الله. فهذا هنا ذكر اسم الجلالة، هنا ذكر اسم الجلالة هنا دليل على أن العطاء الذي يعطيه محمد صلى الله عليه وسلم ليس من عنده، وإنما بوحي من السماء. فلما أعطى عطاءات واسعة يوم حنين للمؤلفة قلوبهم إنما كان ذلك بوحي السماء. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله يكفينا الله جل وعلا الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان ونعمة الصحة ونعمة الأولاد، وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله أكثر مما فاتنا ورسوله سيعوضنا مرة أخرى عن ذلك، إنا إلى الله راغبون، نرغب فيما عند الله تبارك وتعالى، لو قالوا ذلك هنا الجواب الشرط محذوف ليجعلك تهيم ماذا ينتظرهم من الجزاء. أحيانا في لغة العرب يحذف جواب الشرط، تقول: آه لو زرتنا، وتسكت. فانت تقعد تفكر يعني لو زرته هيعمل لي، هيديني فلوس ولا هياكلني ولا هيعيني في وظيفه ولا يجعل الجزاء، لا تستطيع ان تقف عليه. فهنا ولو انه هذا شرط، ولو انه رضوا بما اتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله انا الى الله راغبون، لا تقف هنا الايه، إنما الجواب لكان خيرا لهم، لكان أكرم لهم، لكان أفضل لهم، لفتح الله عليهم الفتوحات ونجاهم من عذابه وأكرمهم في دار كرامته. إذن فالجواب محذوف حتى يعني تظل أنت بخيالك ماذا كان جزاؤهم لو أنهم قالوا ذلك ورضوا بما أتاهم الله من فضله ورسوله. ثم يبين ربنا تبارك وتعالى إن فريضة الزكاة والصدقات لها مصارف معينة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله. هذه المصارف للزكاة المفروضة، للزكاة الواجبة. وإنما هنا كما قال علماؤنا لحصر الزكاة في هذه المصارف، فلا ينبغي أن تخترع مصرفا للزكاة وتجعل فيها كل مالك، إنما هذه مصارف. من الممكن أن تعطي صنفا واحدا، هذه ثمانية أصناف: فقراء، مساكين، على اختلاف بين علماء بين الفقير والمسكين. فمنهم من قال الفقير الذي لا يملك قوت يومه، أما المسكين فهو يملك ولكن ما يملكه لا يكفيه، يعني ممكن إنسان له راتب ولكن متطلبات أولاده وبيته لا يكفي، هذا يستحق الزكاة. قال ربنا تبارك وتعالى: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها. فمساكين ويملكوا سفينة، يعني يملكون سفينة واسمهم مساكين، يعني لا تكفيها، موردها ودخلها لا يكفيها. فمن كان له دخل ولم يكفيه هذا الدخل ويأتي في آخر الشهر نفسه مدينا إما بالكهرباء أو بالمياه أو بالإيجار أو كذا، هذا يستحق الزكاة من الزكاة المفروضة. أما الفقير فلا يملك أصلا وقدرته لا، يعني الرجل مثلا ما عنده قدرة أنه يأتي بالقوت لأولاده أو إن أتى ربما يمر عليه اليوم بالكاد. ومن العلماء من قال لا، الفقير أحسن حالا من هو الذي يملك ولكن لا يملك النصاب، والمسكين هو أعدم، يعني على كلام بين العلماء في هذين الصنفين. والعاملين عليها هم الذين يجمعون الزكاة، مثالهم في هذه الأيام مثلا الجمعيات، في كم موظف في الجمعية بيجمعوا الزكوات وكذا، هؤلاء يستحقون من الزكاة حتى وإن كان غنيا. يعني لو كان الذي يجمع الزكاة من الناس ووكله صاحب الزكاة في إنفاق زكاة ماله، له أن يأخذ منها حتى وإن كان فقير وإن كان غنيا، ولكنه لو كان غنيا واستعفف فهذا خير له، وثوابه عند الله تبارك وتعالى في جمع للزكاة وصرفها. والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم هم قوم على غير الإسلام ويظن بهم الخير، ليسوا محاربين للمسلمين ولا للإسلام، ولكن فيهم طيبة، فيهم إقبال على الدين، من الممكن أن نتألف قلوبهم بشيء من الزكاة المفروضة حتى يدخلوا في دين الله. أو واحد تو داخل الإسلام، كان هندوسيا فأسلم أو نصرانيا أو يهوديا فأسلم، فنثبت أقدامه بالعطاء المادي حتى لا يحتاج إلى الناس، مع خلاف بين أهل العلم هل هذا السهم قد سقط. فعمر رضي الله عنه أسقط هذا السهم لما أعز الله تبارك وتعالى المسلمين، قال والله كنا نتألف قلوبهم لأننا كنا في حاجة إليه أن يدخلوا الإسلام، كنا محتاجين لمسلمين يدخلوا الإسلام، الآن أعز الله دينه فلا حاجة لنا إليه، من أراد أن يسلم فليسلم، من أراد أن يكفر فليكفر، له السيف. إذن فيبقى هذا السهم على خلاف بين أهل العلم هل لا يزال موجودا أو أنه يعني يسقط بعز الإسلام وبكثرة أهله. والراجح عند كثير من أهل العلم أن هذا السهم لا يسقط أبدا، فلا يزال من هم تستطيع أن تتألف قلوبهم للدين، وما زال من هم دخلوا في الإسلام ويحتاجون إلى عون، فهؤلاء يأخذون من زكاة الأموال. والمؤلفة قلوبهم والغارمين وفي الرقاب، هذا أكبر دليل على أن الإسلام لا يحب الرق، ليس كما يدعي المستشرقون، هذا دين العبودية، يريد أن يعبد الناس ويريد أن يسترق الناس. نقول ارجعوا بذاكرتكم إلى الإمبراطورية الرومانية، كيف كانوا يأخذون الناس عبيدا وكيف كانوا يعاملون العبيد. ما من كفارة إلا وتجد الإسلام يذكر فيها عتق رقبة، يذكر فيها عتق رقبة، لأنه لا يحب العبودية أصلا، لا يحب استرقاق الناس، وإنما استرق الإسلام الناس بعد أن خيرهم، إما أن تسلموا فلكم ما لنا وعليكم ما علينا، وإما أن تدفعوا الجزية عن يد وأنتم صاغرون، وإما السيف، فاختاروا السيف، اختاروا الحرب، اختاروا الكفر. فإن ظهروا علينا لأخذوا نساءنا سبيا وأطفالنا عبيدا، ففي حالة أن يظهرنا الله تبارك وتعالى عليهم فلا أقل من أن نسترقهم ونأخذهم عبيدا. وتعال معي في مسألة معاملة العبيد، تجد عجبا، ينهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول عبدي، يعني لا تقول عبدي فلان، إنما قل فتاي. وكان يقول لزيد بن حارثة أنت أخونا ومولانا، مع أنه كان عبدا عند النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يدعى زيد بن محمد. وكذلك كان ينصح دائما أن يطعم العبد مما يأكل وأن يلبسه مما يلبس، أمور كثيرة، بخلاف الذين استعبدوا الناس كانوا يشتهون أن يروا العبيد يصارعون بعض صراع الموت حتى الموت، وهذه معروفة المصارعة الرومانية، مصارعة اسم نزال الموت، يأتوا بأضخم عبدين ويجلس السادة ليشاهدوا العبيد هم يتصارعون وينتشون بقتلهم، يرون نشوة. إسلام ما رأى ذلك، بل إسلام يحث السيد ألا يحمل العبد ما لا يطيق. وكما قلت لكم شرع كمان مكاتبة، عبد يريد أن يعتق فيأتي إلى سيدي ويجعل أقساط، أكتب لك أقساط على أني إذا دفعتها، اسم المكاتب، على أني إذا دفعتها وانتهيت منها صرت حرا. فما من شيء تجده في الكفارات إلا عتق رقبة. فهنا أيضا جعل من مصارف الزكاة فك الرقاب وفي الرقاب، يعني في عتق الرقاب، يعني في عتق العبيد مصرف من مصارف الزكاة، وفيهم أحرارا. والغارمين، الغارم هو المدين الذي لا يستطيع أن يقضي دينه، ولا بد أن يكون هذا الدين في طاعة الله تبارك وتعالى أو في الحاجة. يعني ما يستدين يا أخوي، يروح البنك يستدين له 100,000 قال عشان يروح يصيف في لندن، عشان يروح يقضي الأجازة في لندن. أي دين هذا؟ هذا لا يستحق أن يسد دينه أبدا ولا يساعد، هذا سفيه. عنده سيارة ما شاء الله وبيته ما شاء الله، أثاثه جيد، يستدين ليش؟ لأنه فلان جاب المرسيدس الجديدة، هو ما لازم يجيب مرسيدس جديد، هذا سفيه، هذا ليس من الغارمين. ولا يجمع له من أموال الزكاة حتى نسد دينه أو نقضي عنه دينه، إنما إنسان احتاج لعلاج، لبناء منزل ضروري فعلا، ما عنده منزل، اقترض من الناس مالا ليبني منزلا وراتبه لا يوفي قضاء الدين. فنأخذ من مال الزكاة، من مصارف من ضمن مصارف الزكاة أن نسد دينه. أو رجل آخر تحمل حمالة، يعني في إصلاح ذات البين، كان عند العرب زمان يجي مثلا في مشكلة بين قبيلتين، فيروح واحد كريم كده يقف يقول طيب في إيش الوقت، يقولوا في ديتين لفلان وفلان، والعاقلة ما يستطيعون أن يدفعوا الدية. يعني مطلوب كام؟ مطلوب مثلا 200 بعير، خلاص عندي، ويتحملها. رجل كريم وما عنده هذا الكلام، لكن كلام مسموع، ما يعني ما عنده القدرة، هذا نعطيه من مصارف الزكاة لمكارم أخلاقه، ليقضي هذا الدين الذي إنما استدان من أجل ماذا؟ من أجل الإصلاح ذات البين، ما من أجل شيء، من أجل حقن دماء المسلمين. إذا الرجل تحمل حماله. لكن الغارم من أجل المعاصي، من أجل الترف، من أجل كذا استدان، هذا لا نعطيه من أموال زكاتنا. هناك من هم أحق من، هناك من يموتون جوعا في البلدان الأفريقية وغيرها، يموتون جوعا من المسلمين، يستحقون الزكاة أفضل من هذا السفيه. والسفيه خلي بالكم يعني ليست سبة، يعني ما هي شتمة. يقول ربنا تبارك وتعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. تدري السفيه الذي لا يحسن التصرف في المال، يعني بص كده تلقاه مثلا مات أبوه، وأبوه كان ماسك عليهم وكذا، وكان رجل بخيل، مات ما شاء الله، لقى أبوه ترك له 20-30 مليون درهم، وهو سفيه لا يحسن التصرف. فهذا لو أعطاناه المال هذا على طول تلقاه النهاردة متزوج لك واحدة من الجنسية الفلانية، تاني يوم متزوج من كذا، وثالث يوم رايح بنكوك، رابع يوم رايح على روسيا، رابع خمس يوم رايح على طول قاعد يفرق شماله، لأن مال ما تعب عليه، هذا سفيه لا يحسن التصرف في المال، هذا يحجر عليه ويعين عليه وصي، يعين عليه وصي هو الذي ينفق عليه، يديله على قدر الحاجة. انت احتياجك في الشهر 2000 درهم او 3000 درهم، خذ هذه ما تزيد عنها، وهذا لصالح، هذا لصالح. هناك من الاولاد لو اغدقت لهم في العطاء أهلكتهم، والله أهلكتهم، لأن لو كثر المال معه ربما يتجه إلى الدخان، وربما على ذلك اتجه إلى المخدرات أو الشرب أو العربدة. فأحيانا يكون التضييق على الولد في المعقول لصالحه، فليس كل ما يطلبه منك ولدك تلبيه، إنما كن على حذر من أنك تعطي الأولاد كل ما يشتهون. يطلع الولد حتى سلبي، الولد يكون سلبيا، وحينما يشب يكون أنانيا، يريد كل ما يريده يأتيه، ويريد كل طلباته تجاب، فيتعب في حياته الزوجية، ويتعب مع أولاده، ويتعب في كل شيء. فينبغي أن تعلم الولد متى تعطيه النفقة الزائدة ومتى لا تحجمها عنه. يعني تعالى كده في مرة في حمل التبرعات مثلا للمجاهدين في فلسطين، وبدل ما تدفع أنت المبلغ بيدك تقول للولد تعالى خذ 1000 درهم دي روح حطها في الصندوق، ويوم ما يطلب منك مثلا 200 درهم عشان يشتري شرايط بلاي ستيشن ولا مش عارف عشان يغير ايه، يقول له لا ما فيش عندي. فلما يقول لك يا ابي طب ما انت اعطتني 1000 وهذه 1000 باقيه لي ولكم، لكن هذه ستضيع، فاعطيك على قدر ما تحتاج فقط. فيعرف انك لست ببخيل، وانما تنفق مالك، هذا درس عملي للاولاد، انما تنفق مالك فيما هو ينفع وفيما هو يرضي الله تبارك وتعالى. أما العطاء بغير حدود كده الأولاد يطلع العيل سلبي، يكون سلبيا، لا ينفع، لا ينفع نفسه ولا ينفع الناس ولا ينفع حتى المجتمع الذي يعيش فيه. والغارمين وفي سبيل الله، في سبيل الله إذا أطلقت إنما يقصد بها فقط الجهاد في سبيل الله، وما يترتب على ذلك من إعداد المجاهدين والإنفاق على أسر الشهداء والإنفاق على أسر المجاهدين في سبيل الله والغزاة في سبيل الله، حتى إن بعض أهل العلم لم يحصرها إلا في ذلك، قال في سبيل الله في الجهاد في سبيل الله فقط. توسع بعض أهل العلم قال لا، كل سبيل تنفع المسلمين فهي في سبيل الله. فلو في بلد فقير بنينا مستشفى وجدنا الفقراء لا يجدون من يعالج، فهذه في سبيل الله. وجدنا يتامى لا قائم لا قيم عليه، فبنينا دورا للأيتام حتى نتلقفهم بدلا من أن يضيعوا في الشوارع وتتلقفهم شياطين الإنس والجن، فهذه أيضا في سبيل الله. وجدنا البلدة تحتاج إلى بئر، في بعض البلاد الأفريقية تحتاج إلى بئر مياه، فهذا أيضا في بند في سبيل الله. إذن فكل سبيل تنفع المسلمين هي في سبيل الله، ولكن الأولوية دائما لماذا؟ للجهاد في سبيل الله. وفي سبيل الله وابن السبيل، لا يخفى عليكم رجل قد يكون غنيا ولكنه جاء هنا مثلا سرقت أمواله، فإذا طلب منك ما يبلغه إلى بلدي فأعطه، ولا تقل ما شاء الله يا أخي أنت لابس غطرة ثمنها كذا ولابس كندورة ثمنها كذا، لا تنظر إلى ثيابه. وإن جاءك على فرس، وإن جاءك يركب أفخم السيارات وطلب منك ما يجتاز به، فهو ابن سبيل. ولكن في هذه الأيام يحتاج الأمر إلى تثبت. ولا يخفى عليكم ما حدث في هذا المسجد، جاءنا رجل وقال أنا أستاذ جامعة في السعودية وأنا كذا وكذا، وكان بليغا. فقلت له يا أخي شوف، أنت تقف واعلن حاجتك للناس. وقام وأبلغ في الكلام، وما شاء الله جمع له مبلغ كبير، وسبحان الله لم يطمئن قلبي. فأحد الإخوة من الشرطة وأخين قلت لهم بس يعني كل ما في الأمر خذوا المال وخذوه وتحققوا من أمره ولا تؤذوه. فتحققوا من أمره، وجدوه مدينا بحوالي 6000 لفندق مقابل الخمور والدعارة. هذه أول واحدة، أستاذ جامعة. قلت لهم خلاص خذوا المال وأدخلوه في جمعية دبي الخيرية، ولا حظ له في هذا المال، لا يستحق. فإذا هذا ابن سبيل، حسبي الله ونعم الوكيل. فإذا كيف تكشف يعني الأمور؟ جاءني أحدهم مرة أيضا ودق عليه الباب في يوم الجمعة، وأنا أحضر الجمعة، فقال لنا بجمع أموال وعند أخي عنده دية وما دية وراني دية على أخي 150,000. قلت يا أخي هذا الأمر لابد أن نستصدر تصريحا من الأوقاف أو من جمعية خيرية وتشرف على هذا المال وتتحقق معك. قال لا بس أن تتركني أنا أجمع من الناس. قلت لا شأن لي بك اجمع من الناس ولا شأن لي بك بما يحدث لك. قال افرض الشرطة. قلت تخاف الشرطة ليش؟ لماذا تخاف من الشرطة إن كنت صادقا؟ انظر يا إخوة الأحبة، نسأل الله أن يسترنا في الدنيا والآخرة. والله الذي لا إله إلا من أراد الله أن يفضحه فضحه ولو في عقر داره. شاء الله سبحانه وتعالى وقف وطلب من الناس وتكلم، قام له اثنين شابين من الإمارات ومسكوه. قال لي يا شيخ أنت تعرف هذا؟ قلت والله ما أعرفه، ده جاني فوق وقال كذا. قال هذا يعمل العمايل دي حتى في رأيناه في مساجد السعودية، في مساجد في السعودية شافوه. انظر يعني ما يريد الله ربك سبحانه وتعالى أن يوقع عبدا ويهتك ستر عبد. شوف في السعودية، شوف النصيب، دول شافوه في السعودية وجاءوا هنا شافوه في الإمارات. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يسترنا في الدنيا والآخرة. فمسألة ابن السبيل هذه تحتاج الآن صراحة إلى تثبت وإلى شيء، يعني لأن كما أقول لكم دائما يعني الطالح يأخذ الصالح في رجليه، أو واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فالفئة القليلة التي ليست على خلق وليست على دين ضيعت حتى الحق. يعني أصبح ما يجيك فعلا إنسان ابن سبيل فعلا ومحتاج تتريب منه، قل له تعال تعال نشوف حكايتك، طيب وماذا تريد منه؟ فإذا إخوة الأحبة هذا الأمر أيضا من ضمن مصارف الزكاة وابن السبيل فريضة من الله، كأنه يعني يقول إنما فرض الصدقات لكذا وكذا وكذا فريضة من الله، كأن هذا المصدر مؤكد لفعل محذوف، وكأن الآية قالت إنما فرض الله الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها إلى آخر الآية، فريضة، فرضها فريضة، فهذا مصدر مؤكد لفعل المحذوف، فرضها فرضا ربنا تبارك، فهذه هي الفريضة. أما مال التطوع أو مال الصدقات فأنت سيده، تتصرف فيه كيف تشاء، في هدية، يعني إن في المال حقا غير الزكاة، هدية تعين به أخرق، تعطيه امرأة تعول يتامى، يعني أنت حر في هذا. ولكن أيضا ينبغي أن تقدم المسلم عن غيره في زكواتك وفي صدقاتك. وفي ساعات مسائل احتيالية عند أرباب المؤسسات، يعني أنت عندك شركة وعندك مجموعة من العمال مخلي رواتبهم صغيرة، ويجي قال يقول لك أنا عند العامل راتبه ضعيف وما يكفيه فأدي له من مال الزكاة. طيب يا أخي ما تزود له الراتب، يعني ليش تدي له من مال الزكاة؟ زود له الراتب ما دام أنت شايف أن هذا الراتب لا يكفي عوزه وأنه يبذل جهدا أكثر مما يأخذ، فزود راتبه يا أخي، زود راتبه من مال من مالك الأصلي، يبارك لك الله في المال. إنما تعطيه من الزكاة بغية أنك يبقى يعني اسمك بتكافئ العامل وترفع من كفاءته وتجازيه، وفي نفس الوقت لا يحسب من أصل المال وإنما هو من مال الزكاة، هذا أظن أن فيه شيء من الاحتيال. فريضة من الله، والله عليم حكيم. نختم بهذه الآية، فعليم ربنا تبارك وتعالى بمن يستحق الزكاة، حكيم في عطائه وفيما يفترضه على عباده المؤمنين. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، ونكمل إن شاء الله في الأربعاء القادم. يقول رجل رأيته في 3 مساجد في الشارقة أبو ظبي ويسأل الناس ويقول أنا مسكين أنا كذا، فقد أحفظ فقير أحفظ القرآن، فيشرق قلوبهم بأنه يحفظ القرآن، فيسترق قلوبهم بأنه يحفظ القرآن ليعطوه يعني من 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 الذنوب العظيمة أن يطلب العلم أو أن يطلب حفظ كتاب الله لتسأل به الناس، هذا ذنب عظيم. لا يحفظ القرآن إلا ليعز أهله، فحامل القرآن ينبغي أن يكون عزيزا، ينبغي أن يكون مرتفعا، هامته مرتفعة، لا يسأل الناس بكتاب الله، هذا أمر عظيم. لا ينبغي أن يسأل بكتاب الله، ولا ينبغي أن يطلب العلم لتسأل الناس به عرضا من أعراض الدنيا الزائلة. فهذا أمر عظيم، وينبغي أن تنصح هذا الرجل بأنه لو جمع له مجموعة أطفال لتحفيظهم القرآن وأخذ على ذلك الأجر لكان أكرم له وأشرف له، ولو بحث له عن مسجد ليؤم الناس أو حتى ليعمل مؤذنا فيه لكان أشرف له وأكرم له. فانصحوه وقولوا له اتق الله فيما أنعم الله بك عليه من القرآن في قلبك. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.